العام الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وهو ضمن برامج مفيدة نافعة تقدمها الوزارة لحجاج بيت الله تبصيرا لهم وتوضيحا وشرحا وبيانا لما يحتاجونه فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم وفيما يخص نسكهم وقصدهم هذا البيت المبارك. حياكم الله وأهلا وسهلا. هذه الحلقة سنتكلم فيها عن المخالفات في الحج، وهي حلقة نتناول فيها جملة من المخالفات التي يقع فيها الناس في حجهم، وسنتناول هذا في فقرتين أو محطتين نبتدئهما بتقريرين. التقرير الأول نستمع إليه ونرى ما فيه، ثم ننطلق إلى حلقتنا. فإلى التقرير.
في مخالفات الحجاج اللي هي عدم الالتزام بالنظافة، فتلقى للأسف الشديد يعني كثير من المواقع يعني مرمي فيها كل الأشياء، يأكل ويترك مكانه. يعني لو التزموا بالنظافة كل الحجاج كان عندهم معلومات إنها شعبة من شعب الإيمان، لكان الأمر أسهل حتى على الأمانة، أمانة العاصمة المقدسة.
من الأشياء الضرورية اللي يبتعد عنها الحجاج المفروض الرمي المخلفات، النوم على الطرقات، التبرك، كثرة البدع. يعني المفروض يكون هناك دعاء بالنصح والإرشاد، وغير كذا المفروض تكون مكاتب تهتم زيادة بالحجاج، لأن يعني الحاج يجي من بلده ما عنده فكرة نهائيا يعني عن هذا الحج.
بسم الله. والله المنتشر في الحج اللي هو الافتراش، افتراش الحجاج الغير نظاميين بالذات. يمكن نزول الحجاج للحرم في وقت واحد، نفس الشيء في الرمي، رمي الجمرات. يعني يكون معنا يعني المشايخ جزاهم الله خير حددوا أو وسعوا في وقت الرمي، فيكون أكثر الحجاج يعني لا متمسكين بوقت ما بعد الزوال.
مخالفة الحجاج عدم الوعي، عدم الحرص، ما يكون عندهم وعي يعني كافي، يجوا من بلادهم. لا.
أحكام. الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا البرنامج، برنامج أحكام. وقد استمعنا إلى ما ذكره إخواننا حول أبرز المخالفات التي يقع فيها الحجاج. المخالفات هي في الحقيقة خروج عما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الحال المستقيمة، لأنه لا يوصف بأنه مخالف إلا إذا خرج عما ينبغي أن يلتزمه من الأحكام والآداب. ولذلك يمكن أن نقول إن المخالفات التي يقع فيها الحجاج حقيقتها ترجع إلى محاور أساسية، هي مباعث ومناشئ وقوع المخالفة من كثير من الحجاج. قبل أن نتكلم عن هذا، أحب أن أنبه إخواني وأخواتي إلى أن الحج في حقيقته تربية عملية للعبد أن يحرص على التزام شرع الله تعالى. فقد أوجب الله تعالى على الحاج أعمالا يجب عليه أن يلتزمها في أوقات محددة وفي صفات محددة وفي أماكن محددة، كما أنه نهاه جل في علاه عن أعمال يجب عليه أن يسعى إلى اجتنابها ويبذل وسعه في النأي عنها حتى يتحقق له السلامة في حجه وحتى يتحقق له وصف الحج المبرور. فإن من أبرز أوصاف الحج المبرور أن يلتزم فيه المؤمن ما أمر الله تعالى به عموما وخصوصا، عموما يعني ما أمر الله تعالى به على وجه العموم من إقامة الصلاة وسائر ما فرضه الله تعالى من شعائر الإسلام التي تجب على المسلم، كما أنه يجب عليه القيام بالواجبات الخاصة والشعائر والأحكام الخاصة المتعلقة بالحج. هذا وصف أصيل مهم من أوصاف الحج المبرور. من أوصاف الحج المبرور أيضا أن يجتنب المؤمن كل ما نهى الله ورسوله عنه على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. على وجه العموم كالغيبة والنميمة وأذى المسلمين وما إلى ذلك من الأعمال التي نهى الله تعالى ورسوله عنها في السمع والبصر وسائر الجوارح وفي القلب أيضا. فلا يحقرن أحدكم لا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل هذه من المناهي العامة. هناك مناهي خاصة وهي المحظورات يجب عليه أن يجتنبها. هذا التدريب العملي الذي يشرع للحاج إنما هو تربية ودورة إذا صح التعبير تدريبية لفترة أيام محدودة يلتزم فيها الأمر وينتهي فيها عما نهى الله تعالى عنه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. لذلك كان هذه المناسك المباركة وهذا الحج حامل للإنسان على أن يبذل وسعه في التزام شرع الله تعالى والتزام ما ينفعه في دينه ودنياه وأن يبعد نفسه عن كل مخالفة. إذن الشعيرة التي هو فيها هي شعيرة تحمل المؤمن على الترتيب وعلى التنظيم وعلى الالتزام بما ينفعه وعلى تعظيم شعائر الله جل وعلا. وهذا أبرز الفوائد والمنافع التي يدركها الحاج أن يمتلئ قلبه تعظيما لربه جل في علاه. وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. ولهذا ينبغي أن نعرف أن الحاج من مواصفاته التي ينبغي أن يحرص عليها وأن لا يخل بها أن ينأى بنفسه وأن يبعد عمله عن كل مخالفة تغضب الله جل وعلا، سواء كانت هذه المخالفة في حق الله تعالى أو في حق الخلق. فإن الله تعالى أمرنا بإقامة حقه وأداء الأمانة إلى أهلها بإقامة حق الخلق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك من المهم للحاج ومن المهم للمسلم أن ينأى بنفسه عن مخالفات. والمخالفات في الحج تنشأ في الحقيقة عن أسباب، منها أولا تنشأ عن عدم إحاطة الحاج بما يجب عليه في حجه، وهذه صفة غالبة في كثير من الحجاج يأتون وهم ليس عندهم أي علم بما جاءوا من أجله من الأعمال والأحكام والآداب، فتجده يخرج حاجا يرجو ثواب الله ويرجو فضله لكن ليس عنده معرفة بما يجب عليه أن يعمله. وهذا في الحقيقة نوع من التقصير الذي ينبغي للحاج أن يتلافاه، لأن جهله بما يجب عليه سيوقعه في أخطاء وسيوقعه في مشاق وسيوقعه في عنت وسيوقعه في إضرار بنفسه وبإخوانه ويلحقه إثما من حيث لا يشعر. ولذلك ينبغي أن يحرص المؤمن على أن يبعد نفسه عن هذه الصفة التي هي عدم العلم بما جاء من أجله. من المهم أن يقرأ الحاج وأن يطالع قبل أن يجيء، وإذا فاته هذا أن يستغل وقته في مناسكه أي في أيام حجه بمطالعة وقراءة ما يفيده. فإذا أشكل عليه في القراءة والمطالعة فليستمع، فإن السمع من وسائل التعلم، ليسأل فإنما ينال العلم بالسؤال، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كثير من الحجاج يغفل عن ما ينبغي أن يفعله وبالتالي يقع في مخالفات كثيرة، ترك واجبات، ارتكاب منهيات، بل إحداثات، يعني يلزم نفسه أيضا بمشاق لا يعلم الساعة التي وسعها الله تعالى والرحمة التي ميز بها الشريعة، فبالتالي يقع في الإشقاق على نفسه من حيث يريد إحسانا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لا يبلغه. فأنا أدعو نفسي وإخواني إلى التعلم حتى نتوقع شرور الجهل، فإن كل شر في الأرض إنما ننشأه عدم العلم والجهل. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يلاحظه الحاج في مسألة المخالفات، مخالفات تتصل بعبادته، ذلك بالإخلال بالواجبات أو ارتكاب المحظورات. فإن الإخلال بالواجبات الخاصة بالحج أو المحظورات التي منع منها الحاج هي مما يفوت على الحاج الإقامة لشرع الله تعالى على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا. والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، فينبغي للمؤمن أن يبذل وسعه في أن تكون حجته أن تكون حجته على الوجه الذي يرضاه الله تعالى، من حيث إقامة ما أمر الله تعالى به من الواجبات، ترك ما نهاه الله تعالى عنه من المحظورات الخاصة بإحرامه، ليفوز بذلك الفضل العظيم والأجر الكبير والجزاء الوفير الحج والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المهم للحاج أن يعرف أن هذه الفضائل من حط الذنوب والأوزار ورفع الدرجات لا تتحقق بمجرد قصد هذه البقعة والمجيء إلى البيت الحرام على أي صفة كانت، إنما تكون لمن حرص أن يكون عمله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم بما أمر الله تعالى به، ينتهي عما نهى عنه الله جل وعلا، وإذا حقق الشرط وأتى بالمطلوب فليبشر، فإن الله تعالى يعطي على القليل الكثير، وهو الكريم المنان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وبحمده. وإذا تقرب إليه العبد شبرا تقرب الرب جل في علاه منه ذراعا، ومن تقرب إلى الله تعالى ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فضل وعطاء جزيل من رب يعطي على القليل الكثير، فنسأل الله من فضله. هذا ما يتصل بمحطتنا الأولى، وننتقل إلى التقرير لنقف مع المحطة الثانية.
الله يا أخي، بالنسبة للحجاج المخالفين، أنه أول شيء الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. طبعا ولاة الأمر في البلد هذه هنا عملوا النظام الحج ونظام المخيمات هذه تسهيل لهم أولا، ويعني ليه طبعا المشاكل والازدحامات اللي يعملوها المفترشين، ويجي مع زعم مع الزحام هذا يدعس هذا ويطيح هذا، والحرائق اللي طبعا اللي يطبخ برا واللي يسوي مش عارفه، فهذه يعني امور كثيره هم في غنى عنها. يعني
الحقيقه يعني لو الواحد قبل ما يبدا في الحج او قبل ما يبدا في اعمال الحج لو ياخذ له كتيب صغير فيها جميع اعمال الحج، يعني ما ياخذ منه ولا 5 دقائق، يعني يقرأ فيها الحج يترتب عليه إيش، إيش الواجبات، إيش المحرمات، إيش الوقوع في المحظور أو كذا، يعني الأمور هذه ما في أسهل منها الآن.
والله المخالفات في إن شاء الله تكون ما في أي مخالفة من المسلمين في رمضان، في خلال رمضان إن شاء رمضان
للحج إن شاء الله.
إن شاء الله نقول ما في شيء إن شاء الله.
والله أنصحهم إنهم يعني ينظموا نفسهم، ويعني وأساسا هذا شيء لهم، يعني إذا هم ما تنظموا يعني بيصير لخبطة في الحج ولا هذا. أحكام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. استمعنا إلى هذه الكلمات النافعة والمداخلات الثرة من إخواننا فيما يتصل بقضية المخالفات في الحج. نحن أيها الإخوة والأخوات ذكرنا أن من أعظم أسباب وقوع الناس في المخالفات هو جهلهم، ثم إذا علموا فإنهم قد يقعون في المخالفة بترك ما أمر الله تعالى أو ترك ما نهى عنه الله تعالى، وبالتالي يقع بذلك مخالفة أمر الله جل وعلا. فالجهل وهو عدم العلم مخالفة، وعدم العمل بالعلم هذا أيضا مخالفة، وهناك مخالفات تتصل بحق الله تعالى، وذكرنا منها ترك ما أمر الله تعالى به من أعمال الحج أو ارتكاب ما نهى الله تعالى عنه من المحظورات. هناك مخالفات تتصل بحقوق العباد، وهذا يتصل بجانب ينبغي أن نقف عنده وقفة، وهو ما يتصل بالأنظمة المنظمة أو الترتيبات المنظمة للحجاج، سواء كان ذلك في مجيئهم أو كان ذلك في نزولهم وسكناهم، أو كان ذلك في انتقالاتهم، أو كان ذلك في مدة إقاماتهم، أو ما إلى ذلك من الإجراءات والتنظيمات التي يقصد منها المحافظة على هذا النسك وعلى هذه الشعيرة من أن يتطرق إليها نوع من الاختلال لا قدر الله، أو نوع من الخلل في مسيرتها أو في تحقيق المقصود الذي جاء من أجله الحجاج. هذه الأجهزة بكافة أنواعها وعلى اختلاف مقاصدها وجهاتها هي تهدف إلى قضية واحدة، وهي تيسير هذا النسك للحجاج. فالأمن والصحة ووزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامية وجميع الجهات القائمة على هذا المنسك المبارك وهذه الشعيرة العظيمة كلها على اختلاف الأعمال والأعباء التي تقوم بها تهدف إلى أمر واحد وهو تيسير هذه العبادة على من قصد هذه البقعة المباركة وأن يعود الحجاج قد حققوا ما يريدون وأدركوا ما يؤملون من فضل الله ورحمته وأجره وثوابه بحج مبرور وذنب مغفور. هذا هو مقصود هذه الجهات وهم لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فجزاهم الله خيرا وأثابهم، ومن حقهم علينا أن نلتزم بتنظيماتهم. ولهذا يجب أن يعلم المؤمن أنه مأمور أمرا ربانيا بأن يطيع هذه التنظيمات. كثير من المسلمين للأسف أقولها والقلب يتحرق من لظى هذه المشكلية، أن بعض الناس يفصل ويفصم بين الترتيبات الإدارية التنظيمية وبين الأحكام الشرعية، ويظن أن ما خالف النظام ليس فيه مخالفة للشرع، وهذا غلط كبير وفهم منكوس، لأن ما يتصل بالتنظيمات والترتيبات أمرنا الله تعالى بطاعة ولاة الأمر فيه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نطيعهم في ماذا؟ الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله، فإذا كان إذا كنا لا نطيع إلا الله ورسوله وبه يتحقق الطاعة في الأمور الشرعية التي جاء النص عليها، فلماذا يأمر بطاعة ولاة الأمر؟ إن طاعة ولاة الأمر هي الوسيلة التي بها يتحقق الانتظام، يتحقق الاجتماع، يتحقق الصالح العام. ولهذا من الضروري أن نفهم هذه القضية وأن تكون حاضرة منا على بال، وهي أن طاعة هذه التنظيمات إنما هي لمصلحتنا ولمصلحة الأمة في المجموع، فيجب علينا أن نتكاتف جميعا وأن نتضافر بكل ما نستطيعه لتحقيق هذه المصالح. وانتهاك هذه التنظيمات ليس مخالفة لولي الأمر فحسب، بل هو إضرار بالناس. ولذلك من حق كل أحد أن يكون قائما لله تعالى في هذا الأمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقول لمن خالف الأنظمة: قد خالفت النظام، فاتق الله وأصلح شأنك ولا تؤذي إخوانك. هناك مخالفات تتعلق على سبيل المثال بالتصريحات، التصريح الذي نظمته الجهات ذات الاختصاص، الجهات المسؤولة في مجيء الحجاج إلى هذه البقعة، سواء كانوا من حجاج الداخل أو كانوا من الحجاج القادمين الوافدين إلى البلاد السعودية من خارج الجزيرة، من خارج المملكة على شتى بلاد العالم. هذه التنظيمات يجب مراعاتها ويجب الإشادة بها، لأن هذه التنظيمات يقصد منها التيسير على الحجاج. ولو أن الأمر فتح وأصبح كل من له رغبة في المجيء أن يأتي جاء، كان هذا فيه من المشقة والعسر ما هو واضح وبين، ومن أتى إلى هذه البقعة يدرك مدى المشقة الحاصلة بكثافة من يقصد هذه البقعة. ومهما بذلت من الجهود ومهما قدمت من التسهيلات، يبقى أن هذه البقعة، هذه المنطقة التي فيها المشاعر من منى وعرفة والمزدلفة وكذلك بيت الله تعالى الحرام، هي أماكن محدودة لها طاقة استيعابية محدودة، فمهما أجري من تحسينات، مهما أجري من أعمال لتسهيل وصول الحجاج إلى هذه البقاع، فإن هذه البقاع لن تتسع لهم ولن تأتي على كل من، لن تتسع لكل من يأتي إليها وتأتي على رغبته في المجيء إليها. وبالتالي نحن بحاجة إلى مراعاة هذه التنظيمات وإلى تطبيق هذه التنظيمات حتى تحصل المصلحة. وأنا أضرب مثالا بما يدركه الحجاج من مشقة وعناء بسبب مخالفة الأمر. عندنا الآن قضية الافتراش، وهي قضية مؤرقة ومؤثرة لسير الحجاج. تجد المفترشين مع ما تبذله الدولة وفقها الله والجهات المسؤولة من منع الافتراش، إلا أنه في الافتراش الكائن في أماكن خالف فيها أصحابها النظام، تجد أنهم يشقون على المرء، يشقون على أنفسهم البقاء في هذه الأماكن التي ليست مهيئة للإقامة ولا للسكن، يؤثرون على المظهر العام للحجاج، لأن الناظر، وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، هذه الكاميرات التي زرعت في كل مكان تنقل للعالم كل ما يكون في المناسك، هي في الحقيقة تعطي صورة للمسلمين. فإذا كانوا مفترشين بهذه الصورة غير النظامية التي توحي بالإخلال بالأمن والإخلال بالنظام والإخلال بالقواعد السلامة، لا شك أن منظر منفر يعطي عن الإسلام أو عن الإسلام صورة غير حضارية وغير صحيحة. والله تعالى ما أمرهم بأن يبقوا في هذا، الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يجد مكانا فليجلس حيث تيسره، وإذا كان لا يستطيع أن يجد مكانا فإنه لم يكلفه الله تعالى في الحج أصلا. الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فينبغي مراعاة هذا الأمر. كما أن فيه مضرة بالحجاج الذين يمرون من خلال هذه الطرق التي جعلت للخدمات للوصول والانتقال، فوجود الحجاج في هذه الأماكن هو مما يؤذي، ولذلك هذا مما يخالف به الإنسان الوصف الأساسي للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولما سأله سائل كما في الصحيحين من حديث أبي موسى أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو أفضل الإسلام. هؤلاء الذين يقعون بمخالفة الأنظمة والافتراش في هذه الأماكن هم يؤذون أنفسهم ويؤذون إخوانهم المسلمين. قضية النظافة التي أشار إليها إخواننا قضية رئيسية، وقد وضع حاويات وأماكن لإلقاء المخالفات ينبغي أو المخلفات، ينبغي أن نحرص على كل ما فيه سلامة أنفسنا وسلامة إخواننا، وهذا من النصح الذي جعله الله تعالى من صفات المسلم ومن صفات الديانة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم صدق الإخلاص له، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يعيذنا وإياكم من المخالفة ظاهرا وباطنا. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، برنامج أحكام الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا